بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين من أركان الإسلام، ولها منزلة عظيمة في الشرع، ولهذا حث الله عز وجل على المحافظة عليها، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة بقوله تارة وبفعله تارة وبهما جميعا، فبين ذلك بقوله، وذلك في حديث المسيء في صلاته حينما دخل رجل إلى المسجد فصلى صلاة لا يطمئن فيها، فردده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: هذا الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، الحديث. وبين ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى أمام أصحابه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجمع في التعليم بين القول والفعل، فقد صلى عليه الصلاة والسلام ذات يوم على المنبر، فكان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد، وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ومن المعلوم أن من شرط قبول العبادة أن يكون الإنسان فيها مخلصا لله تعالى، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت المتابعة لا تتحقق إلا بأن يأتي الإنسان بالعبادة على الصفة الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان لزاما على كل مؤمن يريد أن يتعبد لله تعالى بعبادة أن يتعبد بها على الصفة الشرعية وعلى وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نذكر هنا إن شاء الله صفة مختصرة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول: وفي الله نقول وبالله نقول، إن الإنسان إذا أراد أن يصلي فإنه ينوي الصلاة، وينبغي للمؤمن عند إرادة الصلاة أن يستحضر أمورا ثلاثة: أولا، نية امتثال أمر الله تعالى، لأنه سبحانه وتعالى أمر بالصلاة، وثانيا، نية الإخلاص لله في هذه العبادة، وثالثا، أن يستحضر حال صلاته كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أمامه، وذلك ليظهر أثر هذه الصلاة عليه. فإذا أراد أن يصلي فإنه ينوي ثم يستقبل القبلة بجميع بدنه بدون انحراف ولا التفات، ثم ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها بقلبه بدون أن ينطق بالنية، لأن النطق بالنية لا أصل له في الشرع، ثم يكبر تكبيرة الإحرام فيقول: الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنه أو فروعهما عند التكبير. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التكبير مع الرفع في تكبيرة الإحرام على صفات ثلاث: الصفة الأولى أن يقرن الرفع مع التكبير، فيرفع يديه مكبرا، والصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع، والصفة الثالثة أن يرفع يديه ثم يكبر. كل هذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمؤمن أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة ليتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدي به في جميع صور العبادة. ثم بعد تكبيرة الإحرام يضع كف يده اليمنى على ظهر كف يده اليسرى على صدره، ثم يستفتح فيقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فيستفتح بهذا أو هذا أو غير ذلك مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة، ثم إذا قال ولا الضالين فإنه يقول آمين، أي اللهم استجب. ثم يقرأ بعد ذلك ما تيسر من القرآن. وقد جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله أنه كان يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. وطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة النبأ عما يتساءلون، وأوساطه من سورة النبأ إلى سورة الضحى، وقصاره من سورة الضحى إلى آخر القرآن. هذا هو الهدي الغالب للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما قرأ بغير ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف وبسورة الطور وبسورة المرسلات، وقرأ في صلاة الفجر في سفر بسورة الزلزلة، لكن غالب هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ من المفصل. ثم يرفع يديه مكبرا ويركع، أي يحني ظهره تعظيما لله عز وجل، ويكبر عند ركوعه، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه، والسنة أن يحصر ظهره وأن يجعل رأسه حياله، ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. والقدر الواجب من الركوع أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة، أو أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإن زاد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهذا حسن لورود ذلك في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والركوع محل تعظيم لله عز وجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامل أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وقد اجتمع في الركوع 3 أنواع من التعظيم: تعظيم قلبي، وتعظيم فعلي، وتعظيم قولي. فأما التعظيم القلبي فإن الإنسان من حين أن يدخل في صلاته وهو معظم لله عز وجل، وأما التعظيم الفعلي فهو الانحناء، لأن الإنسان إذا ركع ينحني تعظيما لله تعالى. وأما التعظيم القولي فقوله سبحان ربي العظيم. ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حينئذ إلى حذو منكبيه، والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول بدلها ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، ثم يقول بعد رفعه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والواجب أن يقول ربنا ولك الحمد ثم يسجد خشوعا لله عز وجل السجدة الأولى، ويقول عند سجوده الله أكبر، ويكون هذا التكبير فيما بين الهوي والسجود، ويجب أن يسجد على أعضائه السبعة، وهي الجبهة مع الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ويجافي عضديه عن جنبيه، ولا يبسط ذراعيه على الأرض، ويستقبل برؤوس أصابعه القبلة، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وإن قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح فهذا حسن، ثم يرفع رأسه من السجود قائلا الله أكبر، ثم يجلس بين السجدتين على قدمه اليسرى وينصب اليمنى، ويضع يده اليمنى على طرف فخذه اليمنى مما يلي ركبته، ويقبض منها الخنصر والبنصر، ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء، ويجعل طرف الإبهام مقرونا بطرف الوسطى كالحلقة، ويضع يده اليسرى مبسوطة الأصابع على طرف فخذه الأيسر مما يلي الركبة، ويقول في جلوسه بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، وإن قال رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي أجزأ ذلك، ثم يسجد السجدة الثانية خشوعا لله عز وجل كالأولى، ويقول فيها ويفعل ويكبر كما فعل في السجدة الأولى، ثم يقوم من السجدة الثانية قائلا الله أكبر، ويصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى فيما يقال وما يفعل، إلا أنه لا يستفتح فيها، ثم يجلس بعد انتهاء الركعة الثانية قائلا الله أكبر، ويجلس كما يجلس بين السجدتين سواء بسواء، ويقرأ التشهد في هذا الجلوس، فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الصلاة ثنائية، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يتعوذ بالله عز وجل من 4، فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو بما أحب من الدعاء من خيري الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم يسلم عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. هذا إذا كانت الصلاة ثنائية. وأما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يقف عند منتهى التشهد، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنه ينهض قائلا: الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه، ثم يصلي ما تبقى من صلاته على صفة الركعة الثانية، إلا أنه يقتصر في الركعة الثالثة والرابعة على الفاتحة فقط، وإن قرأ في صلاة الظهر والعصر شيئا من القرآن أحيانا فلا بأس بذلك، لورود ذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يجلس متوركا فينصب قدمه اليمنى ويخرج قدمه اليسرى من تحت ساق اليمنى، ويمكن مقعدته من الأرض، ويضع يديه على فخذيه على صفة وضعهما في التشهد الأول. والتورك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات ثلاث. الصفة الأولى ما ذكرناه آنفا، أنه ينصب قدمه اليمنى ويخرج قدمه اليسرى من تحت ساق اليمنى ويمكن مقعدته من الأرض. والصفة الثانية أن يضع رجله اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش رجله اليمنى. والصفة الثالثة أن يخرج الرجلين كلتيهما عن يمينه. كل هذه الصفات الثلاث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. ثم في هذا التشهد يقرأ التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتعوذ بالله عز وجل من الأربع كما تقدم، ويدعو بما أحب. والتورك إنما يكون مشروعا في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. فقولنا التشهد الذي يعقبه سلام احترازا من المسبوق، فإذا سبق الإنسان بركعة مع الإمام وجلس الإمام متوركا في الركعة الأخيرة فإنه أعني هذا المأموم لا يتورك، لأن هذا الجلوس بالنسبة له لا يعقبه سلام. وخرج بقولنا من الصلاة ذات التشهدين ما إذا كانت الصلاة ليس فيها سوى تشهد واحد كصلاة الفجر والثنائية. ثم يسلم عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. هذه صفة مختصرة للصلاة كما جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه على مسائل مهمة تتعلق بالصلاة. المسألة الأولى أنه ينبغي للمؤمن أن يحرص على الخشوع وحضور القلب في الصلاة، لأن الإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل، وقد علق الله تعالى الفلاح على الخشوع في الصلاة، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة له أسباب سابقة وله أسباب مقارنة. فأما الأسباب السابقة التي تعين على الخشوع وحضور القلب في الصلاة، فمنها أولا أن يحرص المؤمن على التبكير في الحضور إلى المسجد ويصلي ما كتب الله تعالى له، ليكون ذلك توطئة وتمهيدا لما هو بصدده من هذه الفريضة. ومن أسباب الخشوع أيضا أن يحرص على التخلص من الشواغل التي تصده وتلهيه عن صلاته. وأما الأسباب المقارنة التي تكون سببا للخشوع في الصلاة فمنها وهو من أعظمها أن يستحضر ما يقوله في صلاته من قرآن وذكر وغيره، فإذا استحضر معاني ما يقول فإن هذا أعون على خشوعه وحضور قلبه. ومن ذلك أيضا أن يستحضر عظمة من يقف بين يديه، وأنه واقف بين يدي الله عز وجل الذي هو ملك الملوك. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يكون بصره محصورا إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه، فلا يلتفت ببصره يمنة ولا يسرة، لأن هذا يكون سببا لالتفات قلبه وانشغاله. ومن أسباب الخشوع وهو من أعظمها الطمأنينة، فإن الطمأنينة من أعظم ما يعين الإنسان على الخشوع في صلاته، لأن الذي يصلي بلا طمأنينة وينقر صلاته نقرا لا يمكن أن يخشع فيها. فإذا أراد الإنسان أن يخشع ويخضع في صلاته فليحرص على الطمأنينة في الصلاة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يكون المكان الذي يصلي فيه الإنسان خاليا من الشواغل والملهيات، فلا يصلي وحوله أناس يتحدثون أو أمامه أطفال يلعبون أو أمامه صور أو ملهيات أو نحو ذلك مما يصده عن صلاته. ومتى استعان الإنسان بالله عز وجل وفعل هذه الأسباب وتأمل في الثمرات والنتائج المترتبة على الخشوع وحضور القلب في الصلاة فإن هذا يكون من العون له على هذا الأمر. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالصلاة أنه ينبغي للمصلي أن يجتنب الحركة والعبث في الصلاة، لأن الحركة والعبث في الصلاة من أسباب ذهاب الخشوع والخضوع، لأن الحركة والعبث في الصلاة من أسباب ذهاب الخشوع وحضور القلب في الصلاة. ولهذا لما رأى حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا يعبث في صلاته قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فعلى الإنسان أن يحرص في صلاته على اجتناب الحركة والعبث. وقد قسم العلماء رحمهم الله الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام. القسم الأول حركة واجبة وضابطها ما تتوقف عليه صحة الصلاة، بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته، وهذا له صور، منها لو كان يصلي منفردا خلف الصف لعذر بأن كان الصف الذي أمامه تاما فصلى خلف الصف ثم حصل فرجة في الصف الذي أمامه فيجب عليه أن يتحرك ليسد هذه الفرجة، لأنه في أول الأمر كان معذورا في صلاته منفردا لأنه لم يجد مكانا، وأما بعد وجود المكان فيجب عليه أن يتحرك لسد هذه الفرجة. ومن صور الحركة الواجبة لو رأى على غترته أو على شيء من ثيابه نجاسة فإنه يجب أن يتحرك ليخلع هذه الغترة أو هذا الثوب النجس، وهذه حركة واجبة لأنه لو لم يفعلها لبطلت صلاته، لأنه بعد أن علم بالنجاسة لا يجوز له أن يستمر في صلاته مع وجود النجاسة. وأما إذا لم يعلم بذلك إلا بعد صلاته أو علم بها في أثناء الصلاة فإنما مضى من صلاته يكون صحيحا، لكن يجب عليه أن يتخلى عن هذه النجاسة. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان، وفي أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته قال لهم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. ولو كان العلم بالنجاسة في الصلاة يبطلها بمجرد العلم لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ولكنه لما علم بالنجاسة في أثناء الصلاة خلع نعليه عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني من أقسام الحركة: الحركة المستحبة، وهي ما توقف عليها فعل مستحب في الصلاة، كما لو تحرك الصف عن يمينه وشماله فتحرك للتراص وسد الخلل والفرج، فهذه الحركة حركة مستحبة. وكذلك أيضا لو كان يصلي في صف وحصل في الصف الذي أمامه فرجة فتحرك لسد هذه الفرجة، فهذه حركة مستحبة. القسم الثالث من أقسام الحركة في الصلاة: الحركة المحرمة، وضابطها الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. فإذا تحرك في الصلاة حركة كثيرة ومتوالية، أي لا متفرقة ولغير ضرورة، فإن صلاته تبطل. وأما إذا كانت الحركة ليست كثيرة وإنما هي يسيرة، أو ليست متوالية وإنما هي متفرقة، أو كانت كثيرة متوالية لكن دعت الضرورة إليها، فإنها لا تبطل الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، فأمر بقتلهما في الصلاة. ومعلوم أن قتل الحية والعقرب في الصلاة يستلزم حركة كثيرة متوالية، وهذا يدل على أن الحركة الكثيرة المتوالية إذا كانت للضرورة فلا حرج. وهكذا أيضا لو كان يصلي وخشي أن يقع طفل أو نحوه في هلكة فتحرك لإنقاذه من هذه الهلكة، فإن هذه الحركة لا بأس بها ولا تبطل الصلاة. القسم الرابع من أقسام الحركة: الحركة المباحة، وهي اليسيرة لحاجة. فإذا تحرك حركة يسيرة للحاجة، كما لو أصابه حكة أو نحو ذلك، أو تدلت غترته أو عمامته فتحرك ليزيلها أو ليرفعها، فهذه حركة يسيرة للحاجة. والقسم الخامس: الحركة المكروهة، وهي الأصل. فالأصل في جميع الحركات في الصلاة أنها مكروهة ما لم يكن هناك حاجة أو ضرورة. فعلى المؤمن أن يحرص على اجتناب الحركة والعبث في الصلاة، وأن يحرص على إتمام صلاته وإكمالها قدر الإمكان. والإنسان متى حرص على حضور قلبه في الصلاة وعلى اجتناب الحركة والعبث، وعلى أن يحرص على إصلاح صلاته وإكمالها وتطبيق ما يستطيع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يكون طبيعة له. قد يجد في أول الأمر وفي بادئ الأمر قد يجد مشقة في ذلك، لكنه إذا استعان بالله تعالى وعلم ما في حضور قلبه وخشوعه وتطبيقه لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الخير، فإن ذلك مما يحفزه على الإتيان بهذه الأمور التي تكون سببا لفلاحه وفوزه في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين لله المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن قال الله عز وجل فيهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.